كان الكلام في دلالة ذيل هذه الروايات على الاستصحاب كما ذهب إليه المحقق الخراساني بعدما استفدنا من الصدر الحكمان الظاهري والواقعي الكلام في ذيل هذه الأحاديث حتى تعلم أنه قذر. قيل بأنه يدل كما ذهب إليه صاحب الكفاية وغيره أنه يدل على الاستصحاب باعتبار أنه كلمة حتى تدل على الاستمرار، فمن علم حكما واقعيا بطهارة شيء حلية شيء فهو مستمر إلى أن يعلم بارتفاع ذلك تلك الطهارة أو الحلية، ومن علم بحكم ظاهري فهو مستمر إلى أن يعلم بالقذارة أو بالحرمة، فهو هذا يدل على الاستصحاب أي الحكم ذلك مستمر إلى العلم بالخلاف. قالوا بأن هذا مشكل، الأخذ بهذا مشكل، لأن الاستمرار إن كانت مستفادة من حتى حرف، والمدلول الحرفي لا يثبت هنا نسبة تامة، إذ لما نريد أن نثبت الاستصحاب والحكم العنائي الشرعي فمعناه أنه لا بد أن يكون لحاظ المستصحب واستمرار للمستصحب إلى زمان العلم بالخلاف، هذا كله معنى إسلامي استقلالي لا بد من ملاحظته مستقلا ولا يمكن استفادته من مدلول الحرف، هذا هو الإشكال عليه. وأما قلنا وذكرنا بأن هذا الإشكال غير متين باعتبار على فرض أنه استفدنا الاستمرار من حتى أي الحرف على فرض، وسيأتي أنه لا، فإنه هذا الاستمرار إذا استفدناه من مدلول حتى أيضا كان هذا مدخول حتى كان هذا قرينة على الاستمرار. كلمة حتى تفيد شيئا معنى حرفيا، لكن هذا المعنى الحرفي بوجود قرينة في البين وهو العلم المدخول لكلمة حتى نستفيد منه الاستمرار إلى حصول العلم بالخلاف، فيمكن أن يكون مدلول حتى على أنه حرف مدلول حرفي والاستمرار أخذناه من الحرف، إلا أن هذا المعنى يلاحظ مستقلا عند مدخوله وهو العلم بالخلاف قرينة على أن هذا الاستمرار مستمر عن مدلول لحتى ومدخول حتى ولا إشكال من ذلك. ثم على فرض أنه مدلول أنه هذا هو الأول، الثاني أنه يمكن أن يكون مدلولا اسميا، من قال بأنه كلمة حتى إنما نستفيد منها الاستمرار، بل إن هذا مدلول اسمي للجملة بكله، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، مدلول هذه الجملة نستفيد أنه هذا الحكم مستمر إلى حصول العلم بالخلاف، فلا يقتصر على حدود كلمة حتى نقول بأن حتى مدخوله أو مدلوله حرفي، والحرف لا يمكن أن يثبت مدلولا استقلاليا كما في الاستصحاب، فإن مجموع الجملة وما يظهر من هذه الجملة إنما يستفاد منه الاستمرار حتى لا تستشكروا وهو مدلول اسمي حينئذ ولا إشكال فيه، فحتى جزء من هذا المدلول لا أن يكون كل له دخل في إثبات هذا المدلول، وهذا لا يضر وموجود في جميع كثير من الكلمات، أن كلمة تدل ولكن القرينة هي التي تبين أن هذا شيء مستقل مستمر إلى غير ذلك، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. الإشكال الثاني قالوا بأنه ما يمكن أن يكون الصدر يثبت حكما واقعيا والذيل يثبت حكم واستصحاب حكم الاستصحاب، باعتبار أن الصدر إذا أثبت حكما واقعيا معناه أن فرض وجوده، ثم شك بعد ذلك، حكم الواقعي هو الذي فرض وجوده ثم شك فيه، والاستصحاب إنما هو يريد استمرار ذلك الحكم، فإن أثبتنا الحكم الواقعي بنفس الاستصحاب هذا غير ممكن، إذ لا بد من فرض المستصحب حتى يثبت حكما واقعيا فيستمر حكمه، وإن أردنا إثباته إثبات المستصحب من نفس هذا الجعل لا يمكن أن يتحقق جعل واحد لحكمين، استصحاب حكم الاستصحاب والحكم الواقعي، فهذا يستلزم أن يكون في جعل واحد مجعولين وهذا غير ممكن. الاستصحاب إنما يثبت ذلك الحكم الثابت، إذا كان ظاهريا فذلك الحكم يستصحب إلى حين من العلم بالاختلاف. أما إذا أردنا استصحاب الحكم الواقعي فمعناه أن هذا المستصحب لا بد من فرض وجوده ويكون مستمرا، وإذا أردنا إثباته بنفس هذا الاستصحاب فرض بجعل هذا الاستصحاب فمعناه أنه يجعل حكمان، حكم استصحابي وحكم واقعي بجعل واحد، وهذا غير ممكن. وقد عرفتم من المحاذير المتقدمة ما يجري في المقام أيضا. لكن يمكن الجواب عنه بأنه هنا صدر وذيل، الصدر نستفيد منه الحكم الواقعي، والذيل إنما نستفيد ذلك الحكم الواقعي إلا أن يعلم بالخلاف. لماذا نثبت الحكم الواقعي بنفس دليل الذيل بنفس دليل الاستصحاب، بل نثبت صدرا وذيرا؟ والصدر أثبتنا به الحكم الواقعي، كل شيء لك حلال بالحكم الواقعي، إلى أن تعلم بالخلاف، هذا حكم استصحابي استفدناه من الذيل حينئذ. هذا واحد، أنه يمكن أن يكون جعلان في الجملة حينئذ، جعل في الصدر وجعل في الذيل، ولا إشكال فيه. وقد عرفتم سابقا أنه حتى على فرض استفادة هذين الحكمين، أي الحكم الواقعي والحكم الاستصحابي، من هذه الجملة فقط، وقد عرفتم سابقا أنه يمكن أن يكون جعل واحد يثبت حكمين باعتبارين. أليس ما ذكرنا أن الأحكام اعتباريات؟ فإذا اعتبره بهذا يثبت حكما، وبهذا الاعتبار يثبت حكما آخر، ما هو الضير في ذلك حينئذ؟ فإما الجواب عن هذا بأنه هناك جعلان في هذه الجملة وأثبتنا الحكمين بالجعلين، وإما أن نقول بأنه هناك جعل واحد ولكن باعتبارين، إذ إن نفس الجعل نفس الحكم نفس الإنشاء اعتبار، أينما يريد أي بأي وجه يريد المعتبر أن يعتبره صحيح إذا لم تكن مخالفة للضوابط. هذا هو الذي ذكره. استشكل على هذا بأنه إن كان يريد إثبات الاستمرار من الذيل فإن هذا يحتاج إلى نسبتين، نسبة يرجع إلى الحكم الواقعي ونسبة يرجع إلى الاستصحابي، وظاهر الجملة أنه نسبة واحدة لا أن تكون نسبتين حينئذ. فإذا أردنا أن نثبت الاستصحاب والحكم الواقعي بهذه الجملة حتى تعلم أنه قدر، يعني أنه حكم واقعي، فمعناه أنه نسبة أي حكم مفروغ عنه وشك حينئذ، هذا لا بد أن تكون نسبة، واستصحاب لهذا الحكم نسبة أخرى فتحتاج إلى نسبتين، وظاهر الجملة أن هناك نسبة واحدة. مضافا إلى أنه إذا أردنا إثبات الاستصحاب بهذه الجملة لا بد من تقدير كلمة في المقام، كل شيء طاهر، إن طهارة وهذه الطهارة مستمرة إلى العلم بالخلاف، فكلمة هذه الطهارة لا بد من تقديرها حتى تتم الجملة حينئذ. فكل شيء طاهر وهذه الطهارة مستمرة إلى العلم بالخلاف، كل شيء حلال وهذه الحلية مستمرة إلى العلم بالخلاف، فحينئذ نحتاج إلى تقدير، والتقدير خلاف القاعدة، إذا لم تكن قرينة عليه خلاف الأصل وخلاف القاعدة. واستشكل بهذين الإشكالين في المقام. أما الإشكال الأول، قد عرفتم الجواب مما سبق بأنه هناك نسبتان، نسبة في الصدر ونسبة في الذيل حينئذ، ما هو الضير في ذلك؟ نسبتان متحققتان في هذه الجملة، إحدى النسبتين تثبت حكما واقعيا والنسبة الأخرى تثبت الحكم الاستصحابي التعبدي، ولا ضير في ذلك، نسبتان. وعلى فرض التنزل أن هناك نسبة واحدة، ظاهر الجملة أن هذه نسبة واحدة لا أن تكون نسبتان، قد عرفتم أن النسبة الواحدة أي الجعل الواحد يمكن أن يتضمن حكمين باعتبارين ولا ضير في ذلك. فحينئذ إما أن نقول بأن هذه الجملة تضمنت نسبتان، وإما أن نقول أن هذه الجملة نسبة واحدة كما يدعي هذا على أنه ظاهره نسبة واحدة، فلتكن نسبة واحدة لجعل واحد، ولكن هذا الجعل بلحاظين باعتبارين يتعدد. حينئذ فالمجعول يتعدد باعتبارين ولا إشكال من هذه الناحية. وأما قلتم بأنه يحتاج إلى التقدير في المقام كما في الجملة التي ذكرناها، كل شيء طاهر وهذه الطهارة مستمرة إلى العلم بالخلاف، هذه جملة لا بد من تقدير فيها. إذا التقدير كان خلاف الأصل في غير المقام إلا أنه صح إذا كان هناك مقتضى لهذا التقدير وقرينة على هذا التقدير. إذا نريد أن نثبت الاستصحاب بالذيل لا بد أن نقول سواء أثبتنا هذه الطهارة الطهارة الواقعية أم طهارة ظاهرية، هذا حكم ظاهري أي الطهارة الظاهرية، كل شيء طاهر بالطهارة الظاهرية فهي مستمرة إلى العلم بالخلاف، هذا الشيء طاهر بالطهارة الواقعية فهي الطهارة مستمرة إلى علم بالخلاف. لا إذا كانت هناك قرينة على الحذف فلا إشكال من هذه الناحية، ولم يكن مستلزما لخلاف القاعدة ولا خلاف الأصل، إذ الكل متفقون على ذلك. هذا بالنسبة إلى ما ذكره في هذه. حينئذ يمكن لنا القول بأن هذا الحديث وهذه الأحاديث بجملتها الصدر والذيل الغاية والمغية كل هذه الجملة تثبت حكما واقعيا وحكما ظاهريا، والاستصحاب يرجع إلى هذين الحكمين. فإن كان الثابت حكما واقعيا فهو مستمر ويستصحب إلى أن يعلم بالخلاف، وإن كان الحكم ظاهريا فإنه يستصحب هذا الحكم الظاهري إلى أن يعلم بالانتقاض. فحينئذ إثبات الحكمين وكل واحد من هذين الحكمين يستمران إلى أن يحصل العلم بالخلاف حتى العلم بالطهارة بالقذارة. فحينئذ لا إشكال من هذه الناحية. فنرجع إلى الحكم الثابت قبله، إن كان الحكم واقعيا فاستصحابه إلى العلم بالخلاف، إن كان الحكم ظاهريا فالاستصحاب يجري فيه إلى أن يعلم بالقذارة، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. استشكل بعضهم على هذا وذكره السيد الصدر في تقريراته، قال بأنه لا مجال لإثبات الحكم الظاهري والواقعي وغير ذلك. أما الحكم الظاهري فإنه لا يمكن أن يتصور بالانتقاض إلا في صور ثلاثة، إما العلم بالفسخ بالنسخ، وإما العلم بحكم على نحو الشبهة الحكمية، وإما على نحو الشبهة الموضوعية، العلم بخلاف هذا بنحو الشبهة الموضوعية كما إذا شك في قيام خبر الثقة على النجاسة أو لا. هذه هي صور الشك المتصورة في هذا الحكم الظاهري، ولا يمكن أن تتحقق هذه الصور الثلاث في الحكم الظاهري أي الطهارة الظاهرية. إذا قلنا بأنه الصورة الأولى إلى العلم بالنسخ فمعناه أن الذيل لا بد أن تكون هكذا، كل شيء طاهر حتى تعلم بالنسخ لا أن تعلم بكونه قذرا، لأن الغاية هو النسخ. حينئذ هذا معناه أنه إذا جعلنا الطهارة الظاهرية لا يمكن رفعها إلا إذا نسخت، فمعناه المغية الغاية لا بد أن تكون العلم بالنسخ، وهذا غير ممكن هنا وذكر حتى تعلم بأنه قذر. وأما إذا كان حكما واقعيا أي حكما على نحو الشبهة الحكمية، حينئذ نقول بأنه لا بد أن تكون الغاية أيضا كذلك، لا أن تقول كل شيء طاهر حتى تعلم بأن هناك حكم مغير لذلك الحكم، معناه شبهة حكمية، إلا إذا قام حكم آخر خلاف الحكم بالطهارة، وهذا غير متحقق في المقام، إذ جعل الغاية حتى تعلم أنه قدر، لا جعل العلم بالحكم، فعدم العلم بالنجاسة كافٍ حينئذ، هذا هو الذي يكون. وإن جعل الحكم الغاية الشبهة الموضوعية حينئذ لا بد أن يكون هكذا أيضا، أن كل شيء طاهر إلا إذا علمت بقيام خبر ثقة على نجاسة هذا الشيء أو بينة على هذه النجاسة، حينئذ لا العلم بحينئذ حتى تعلم بأنه قدر. فكل هذه الصور الثلاثة لا تجري في المقام، والشك في الطهارة الظاهرية لم تخرج عن هذه الثلاثة، فإما نسخ وإما شبهة حكمية وإما شبهة موضوعية. والنسخ لا بد أن تكون الغاية حتى تعلم بالنسخ، وإذا كان حكما معناه أنه تعلم كل شيء طاهر إلى أن يقوم حكم على خلاف ذلك، أي شبهة حكمية. وإما إذا كان موضوعية فمعناه إلى أن يعلم حتى تعلم أنه قيام خبر على ذلك، خبر الثقة على ذلك، هذا هو موارد هذا، وكل خلاف ظاهر الدليل. ولكن الجواب عن هذا أن هذه الإشكالات كلها تجرد المعنى عن إثبات حكم، هذه الجملة عن إثبات حكم عملي في مقام الشك. نحن إذا قلنا بأن الطهارة الظاهرية لا ترتفع إلا بالنسخ أو بقيام حكم خلاف حكم الطهارة أو بقيام بينة ونحو ذلك على خلاف ذلك الذي علمناه، حينئذ معناه جردنا هذه الجملة عن معناه ومدلولها، والمدلول هو إثبات حكم عملي في مقام الشك. من شك في حكم واقعي حكمه إلى أن يعلم أنه ما دام علم موجود علم بالحكم الواقعي يستمر عليه، من شك في الحكم الظاهري فهو يستمر على ذلك الحكم الواقعي الظاهري إلى أن يعلم بالخلاف حينئذ. فإذا قلنا بأن الصور الثلاثة لا تجري، إذ أنها لا تخرج الشك في الطهارة عن هذه الصور جردنا، وهذه الصور لا تجري معناه جردنا هذه الجملة عن مدلولها حينئذ. وقد ذكرنا ما يتعلق بعضها فيما سبق من الكلام، فحينئذ هذه الصور والمحتملات بعيدة جدا عن سياق هذه الجملة المباركة، حديث شريف يريد أن يبين حكما ثم يريد أن يبين حكم عملي في مقام الشك. الحكم العملي إذا كان هذا الحكم السابق الذي علمته واقعيا فاستمر عليه عند الشك، إذا كان هذا الحكم الثابت حكما ظاهريا فاستمر عليه في مقام الشك، يريد أن يثبت حكم عملي في البين، هذا بالنسبة إلى الحكم الظاهري. أما إذا كان المراد منه الاستصحاب بمعنى الاستمرار، ما أنه كل شيء لك طاهر ويستمر هذا الحكم إلى العلم بالخلاف، فمعناه أنه هذا مدلول مستقل حينئذ جزء المدلول، والجزء الآخر لا بد أن يثبت حكما واقعيا حتى يمكن استمراره، فحينئذ هذا جزء المدلول لا أن يكون تمام المدلول وهو خلاف ظاهر اللفظي. وأما إذا أردنا إثبات الجامع نقول بأنه الجامع بالطهارة، سواء كانت الطهارة طهارة واقعية أم كانت الطهارة طهارة ظاهرية، هذا الجامع مستمر إلى العلم بالخلاف. فإن كان هذا الجامع في ضمن فرد أقل وهو الطهارة الظاهرية، نستمر على الطهارة الواقعية إلى العلم بالخلاف، فرد أقل وفرد أطول، أقل زمانا وأطول زمانا، فحينئذ الفرد الأطول أظهر، إذا انتقض يبقى الفرد الآخر إلى أن يعلم بالخلاف، هذا هو الجامع. استشكل عليه بأن هذا معناه أن ظاهر الدليل هو وجود حكم كامل، لا أنه ثبوت حكم كامل، لا أنه يمكن على نحو القضية الحقيقية، لا على أنه فرض وجود فقط، لأن الجامع فرض الوجود فقط، وهذا خلاف ظاهر اللفظ. وإن أردنا إثبات حكم واقعي كما ذكرنا فمعناه أن هذه الجملة صارت جزء المدلول لا تمام المدلول، فكل هذه الاحتمالات لا تجري في المقام. حينئذ قال بأن هذا الذيل لا يدل على الاستصحابي. لكن الجواب عن ذلك أن كل ذلك مبني على أن تكون النسبة في هذه الجملة نسبة واحدة، وأما إذا فرضنا أن هناك نسبة فلا إشكال حينئذ، نسبة تدل على حكم الاستصحابي ونسبة أخرى تدل على ثبوت حكم واقعي أو حكم ظاهري. فإذا ثبت الحكم الواقعي بالنسبة الأخرى، النسبة الأخرى تثبت هذا الحكم الواقعي إلى حين العلم بالخلاف، وإذا ثبت بالنسبة الأولى أو الأخرى الحكم الظاهري يثبت الحكم الظاهري إلى العلم بالخلاف حينئذ. هذا كله مبني على ذلك. وأما الإشكال على أنه جزء المدلول تمام المدلول كما عرفتم، هذا لغير رجال في المقام. الظاهر الجملة بكلها، لا جزء معين من الجملة حتى نستشكل بذلك، الجملة بكلها نريد أن نثبت منه قانونا، نريد أن نثبت حكما عاما، فحينئذ تدل على نسبتين وتدل على وجود قرائن تدل على أنه حكم. إذا كانت نسبة واحدة حكم اعتباري يتعدد بالاعتبار بتعدد الاعتباري، فما ذكرناه سابقا يجري في المقام. فما ذكره المحقق الخراساني من أن هذه الجملة يمكن استفادة ثلاثة أحكام منها: الحكم الواقعي والحكم الظاهري واستصحاب هذين الحكمين لا إشكال فيه، ويمكن إثبات ذلك بعدما كانت هذه الأحاديث واردة في مقام إعطاء قاعدة كلية، تسنين قانون عام مضطرد في جميع الموارد. وقلنا سابقا شأن القانون، شأن الدستور أن يكون متضمنا لجميع المحتملات، فهذه الجملة دستور عملي إثبات لحكم، وهذا الدستور لا بد أن يجمع جميع المحتملات: احتمال الحكم الواقعي، احتمال الحكم الظاهري، استصحاب أحد الحكمين عند الشك في أي واحد منهما، فهذا صحيح ولا إشكال فيه. فما ذهب إليه المحقق الخراساني صحيح لا إشكال فيه. هذا كله بالنسبة إلى صدر هذه الأحاديث وذيلها وما ثبت من هذه الجملة المباركة. هناك ويظهر حكم الاتجاه الأول الذي ذهب إليه المحقق الخراساني. أما الاتجاه الثاني وهو أن هذه الجملة لا يمكن إثبات بها إلا حكمين: إما حكم واقعي واستصحاب، وإما حكم ظاهري واستصحاب. حكم واقعي ذهب إليه المحقق الخراساني في الكفاية واستصحاب ذلك الحكم الواقعي. حكم ظاهري ذهب إليه صاحب الفصول واستصحاب ذلك الحكم الظاهري. فهذا الوجه الثاني، الاتجاه الثاني، يأتي دليله والجواب عنه إن شاء الله.